بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين والأهل الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قد ذكرنا سابقا بأن الحديث انتشر بلغ ذروته في الكوفة في عصر الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه، حيث ذكر الأصحاب بأنهم بعض الأصحاب الحسن بن علي والشاء أنه أدرك 900 شيخ كلهم يقولون حدثني جعفر بن محمد له الصادق صلوات الله تعالى عليه. هذا انتشار الأحاديث في زمن الصادق تكون بعنوان آخر اسمه عنوان الأصول، هي تسمى بالأصول 400 التي تعتبر عمدة التراث الشيعي، التي بعد ذلك في المستقبل سوف تكون النواة الأساسية لتأليف المجامع الحديثية مثل الكافي للشيخ الكليني ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وكتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم. فعلا هذه الأصول 400 في كلام بعلم الرجال موجود، باعتبار أنه بالرجال في دعوة أنه يقال بأن كل في دعوة رجالية بقواعد الرجال يقال بأن كل من له أصل فهذا أمارة وثاقته، بقاعدة الرجال كل من له أصل فهذا أمارة وثاقته. لذلك اهتموا في علم الرجال في بيان معنى الأصل والمقصود من الأصل، وهل هناك قاعدة فعلا تقول لأن كل من له أصل فهو ثقة أو ليس هناك قاعدة من هذا القبيل. في بعض الكتب الرجالية الحديثة جيدة اسمه أطيب المقال، شوفوا إذا بدكم فعلا موجود هذا البحث مطروح هناك فعلا. واحد كان بل فعلى كل حال هذا الكتاب هذه فكرة الأصول 400 عندهم كلام في تعريف معنى الأصل. جاء في كلماتهم عدة تعريفات للأصل كقولهم بأن الأصل خصوص مصنفه أصحاب الصادق صلوات الله تعالى عليه، أو أن الأصل هو مجمع الأخبار بلا تبويب بخلاف الكتاب. يعني إذا أنت تذكر رواياتك من دون تبويبها، ما تقول كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الصوم، لا، ذكرت الروايات ماذا؟ روايات الطهارة والصلاة والصوم كلها في مكان واحد من دون أن ترتب فيما بينها وتبويبها نسميك ماذا؟ كتاب. أما عفوا نسميه أصل بخلاف الكتاب فإنه مبوب. بعضهم يقول بأنه لا، الأصل ما أخذ عن الإمام مشافهة، أما الكتاب فلم يؤخذ عن الإمام مشافهة فعلا. نحن بالتتبع هذه نتيجة أعطيكم أنا ولا قرائنها في محل آخر، بالتتبع نرى هذا تعريف الأصل. الأصل كتاب حديثي، هذا متفق عليه مبدئيا، فيه مزية عن سائر الكتب، وهذه المزية ليست إلا كون هذه الكتب المسمات بالأصول كانت معتمدة عند الأصحاب. سميت أصول لأنها الأساس، أساس المذهب، الكتب التي تكون معتمدة عند الطائفة الإمامية فعلا. تسميتها بالأصول لأنها كتب معتمد عليها، هي أصول يعني نحن نعتمد عليها نتكئ عليها. كيف تقول أصل البناء الحائط، أصل الجدار، أصل البناء، تجعل عواميد هي أصول؟ نفس الشيء. شو الأصل باللغة العربية؟ ما يبتنى عليه الشيء، سواء كان ابتناء حسيا كابتناء الدار على الأعمدة، أو ابتناء معنويا كابتناء النتائج على المقدمات، فأن المقدمات تعد أصول النتائج، هي أساس النتائج. الأصل هو الأساس، الأصل هو ما يتكأ عليه. سميت هذه الأصول 400 بالأصول لأنها كانت موضع اعتماد عند الطائفة فعلا. هلأ هناك ميزات أخرى ممكن، لكن الميزة الأساسية التي ميزت الأصول عن غيرها أنها كانت كتب معتمدة. أول واحد في الطائفة الإمامية بحسب ما وصلنا من الكتب عدد الأصول وأنها 400 هو الشيخ أبو عبد الله المفيد محمد بن محمد بن النعمان، المتوفى سنة 413 للهجرة المدفون في حرم الجواد صلوات الله تعالى عليه، مدفون هناك. للذهاب للزيارة لا بأس يزور قبر المفيد صلوات الله تعالى على جواد. على كل تعداد هذه الأصول بالأربعمائة، لعل أول ما وجدت إنما كان في كلام الشيخ المفيد متوفى 413، فقد قال ابن شهر آشوب في كتابه معالم العلماء، وقال الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، هو كرخ بغدادي ساكن بالكرخ، هو كان كرخ بغداد، تدلو كرخ، كرخ وين النهر، وين هو، هي على جهة الغربية للنهر أتصور، منطقة الخضراء وين ببغداد، أي هناك القاضمية، أي جهة القاضمية على كل حال. صنف الإنسان بيقول هكذا المفيد، شيخ المفيد يقول صنف الإمامية من عهد أمير المؤمنين إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري 400 كتاب تسمى بالأصول، وهذا معنى قولهم أصل. تعتبر تلك الأصول النواة الأساسية لتأليفات العلماء في العصور اللاحقة. يصرحوا، يعني حجيب لكم عبارتين لعالمين صرحا بأن كتاب الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب للطوسي، هذه الكتب هي عبارة عن ماذا؟ عن تجميع للأصول. العبارة الأولى ننقلها عن الشيخ الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، قبره مش معلوم من هو الشهيد الثاني، تدروا أنتم قصة الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، ها؟ مقتول هو، ما يدروا القبر. قد استقر أمر، هذه بشرح الدراية الحديث في كتاب الرعاية، قد استقر أمر المتقدمين على 400 مصنف لـ400 مصنف، قد استقر أمر المتقدمين على 400 مصنف لـ400 مصنف، سموها أصولا فكان عليها اعتمادهم، ثم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول، ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريبا على المتناول، لأنه أنت 400 كتاب نجمع ماذا في كتاب واحد مبوب، وأحسن ما جمع منها الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه بتواريخ الوفيات، الصدوق قبل، يعني الكافي الفقيه التهذيب والاستبصار، لأن الكليني متوفى، صاحب الكافي متوفى 329، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق متوفى 381، الاستبصار والتهذيب لأبي جعفر الطوسي متوفى 460 أو 61 للهجرة. أيضا مما صرح بهذا المعنى الشيخ البهائي في كتابه الوجيزة، حيث قال وقد كان جمع قدماء محدثين ما وصل إليهم من كلام أئمتنا عليهم السلام في 400 كتاب تسمى الأصول، ثم تصدى جماعة من المتأخرين، أظن متأخرين يعني متأخرين عن أصحاب الأئمة، مو متأخرين بزمنه يعني، شكر الله سعيهم لجمع تلك الكتب وترتيبها تقليلا الانتشار، يعني بس كتب كثيرة صعب إدراك المطلب، جمع يكون أسهل، شكر الله سعيهم لجمع تلك الكتب وترتيبها وتقليلا الانتشار وتسهيلا على طالبي تلك الأخبار، فألفوا كتبا مضبوطة مهذبة مشتمل على الأسانيد المتصلة لأصحاب العصمة عليهم السلام، كالكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستفسار ومدينة العلم. مدينة العلم كتاب للشيخ الصدوق يقال أكبر من لا يحضره الفقيه، لكنه غير موجود، بل والشيخ البحث صاحب البحار ذاكر أنه أنا سمعت بأنه موجود في اليمن، فأرسلت بعض الناس لكي يأخذوه من هناك، لكن ما وفق الشيخ صاحب البحار مجمع الأحاديث، بالنتيجة لم يوفق لكي يأخذ الأحاديث حديث الكتابة من هناك فعلا. والخصال والأمالي وعيون الأخبار، الخصال والأمالي وعيون الأخبار كلها لمين؟ شيخ الصدوق، كلها للشيخ الصدوق. فنبدأ نحن في كتاب الكسر، واضح إذا كيف تكون الحديث. كان تكون الحديث عبارة، كان زمن الباقر بدأت انتشار بعض أصحاب الأئمة، بعد ذلك بلغت ذروة الحديث في الكوفة، مشايخ صاروا يأتوا الأصحاب يأتون من أقطار البلدان من قم وغيرها، ويذهبون إلى الكوفة لكي يأخذوا أحاديث أهل البيت من الكوفة فعلا، فصار يتكون شيء اسمه سند، صار يتكون شيء اسمه ماذا؟ سند، عن طريق الإجازات ومشاكل ذلك فعلا. في كتب له كاتب بالي أذكرها، بس أي نقطة أذكرها لعله طول شوي المقام، نريد نعجل شوي في الدورة فعلا، ولهذه أبحاث شريفة أنصافا ومهمة جدا، واحد يعرف أنه كيف نقلت له هذه الكتب بالدقة فعلا. طبعا بعدين لم يكتب للكوفة بالحياة مدرسة الكوفة أن تبقى حيا كل الوقت، لأسباب أيضا إلى علاقة بقربها من سلطنة الدولة العباسية، وبعد وقوم بدأت تقوى أكثر، شهدت حركتين، حركة ذهاب جملة من القميين إلى الكوفة مثل أحمد بن محمد بن عيسى، مثل سهل بن زياد، مثل أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ذهبوا بأنفسهم إلى أين؟ إلى الكوفة ليأخذوا الحديث. وهناك بعض الكوفيين هاجروا الكوفة وذاتوا إلى أين؟ إلى قوم، مثل حسين بن سعيد الأهوازي، مثل أعطيكم شيء اسمه إبراهيم بن هاشم، اللي هاجر من الكوفة إلى قوم فعلا. جملة من الأصحاب، بعضهم هاجر من الكوفة إلى قوم، وبعض الأصحاب هم من قوم ذهبوا إلى الكوفة وأخذوا الحديث، لأن القوم بعيد عن نظر السلطان في الغالب، بعيد عن العاصمة، فحينئذ قوم كانت الانتشار فيها الأحاديث أقوى. لذلك نحن بالقرن الثالث للهجرة صارت معقل الشيعة ليست الكوفة، بالنصف الثاني من القرن الثالث للهجرة معقل الشيعة الحديث هو موجود في قوم، لم يعد الكوفة. بعد هذه العلاقة بالتطورات للحديث ومشاكل ذلك، لذلك الكتب الحديثية الأساسية الكافي والفقيه انتشرا من أين؟ من قوم. هنتناكم قوميين، يا أما قوم يا أما الرأي، واحد من الاثنين، ما في فرق بينهما، تعتبران مدينة واحدة، ولو علميا يعني أو فكريا مدينة واحدة، قوم والرأي. تعرف الرأي مطرح شعب العظيم مدفون هناك، مدفون الشيخ الصدوق، ما شايفة؟ بس فعلى كل حال محمد بن يعقوب الكليني الله يرحمه، هو بالأول من أول كتاب، من أول من أقدم التراث اللي عندنا، التراث محمد بن يعقوب الكليني، متوفى 329. 329 هي ماذا؟ هي سنة ثلاث النجوم أو الغيبة، بدء الغيبة الكبرى، هي بدء الغيبة الكبرى. عنده يعبر عنه النجاشي بهذا التعبير، يقول شيخ أصحابنا في وقته بالرأي، الرأي قلنا وهي، ووجههم كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. طبعا شيخ الكليني انتقلت في حياته بعد ذلك، بعد ما أخذ الأحاديث في القم والرأي وسافر جملة من البلدان، انتقل إلى بغداد وسكن في بغداد آخر سنين حياته، ونشر الحديث من بغداد. لذلك بعدين حينتقل التراث من قم إلى بغداد. حتى الشيخ الصدوق عنده أسفار متعددة إلى الحج، في بعض أسفاره كان يستقر في بغداد وينشر الحديث أين؟ في نفس بغداد، لأنه بعدين هذا التراث كل واحد حينتقل من قم إلى بغداد. ونشوف أبو جعفر الطوسي يكتب كتاب التهذيب والاستبصار فعلا. من الرجال الطوسي يعبر عن الشيخ الكليني، يقول جليل القدر عالم بالأخبار. بالفهرست يقول عنه الشيخ الطوسي ثقة عارف بالأخبار. كتاب الكافي، كتاب الكافي ليس مجرد كتابا فقهي، بس لم يجمع فقط أحاديث الفقه، جمع أحاديث الفقه والعقائد والروضة، في قلب الروضة أيضا، الروضة هي عبارة عن خطب مطولة فيها جملة من النكات الأخلاقية والعقائدية، بل بعضهم قد يستفيد بعض الأحكام الفقهية، بس في الغالب هي آداب وأخلاق وتاريخ ومشاكل ذلك فعلا في الروضة. هو بالطبع الحديثة الآن المعروفة، أنا ما أدري أي طبعا ناقل أنا، أي طبعا دار الحديث 15 مجلد، بس بالطبع المعروفة سابقا هي عبارة عن 8 مجلدات، مجلد الأول والثاني هما في الأصول، مجلد الثامن في الروضة، والخمسة في الوسط ماذا؟ هي مجلدات الفروع فعلا. في الأصول في كتاب العقل، في كتاب العقل والجهل، كتاب فضل العلم، بعدين كتاب الحجة، عفوا كتاب التوحيد، بعدين كتاب الحجة، بعدين كتاب الإيمان والكفر، بعدين نتكلم عن فضل القرآن والدعاء ومشاكل وأداب العشرة وبعض المسائل، انتهاء إلى آخر الأصول، بعدين يبدأ بالطهارة في كتاب الفروع. هذا الكتاب إرث فقهي لحاضر الفقه لم يجمع فيه إلا الآثار الصحيحة بنظره، يقول الآثار الصحيحة عن الصادقين. طبعا هذه العبارة فيها نقاش، فيها نقاش وأخذ ورد، هل تدل أو لا تدل؟ تدلوا أنتم إن شاء الله إذا سير رجال في نقاش في هذه العبارة ودلالة هذه العبارة. هذا الكتاب رتب الفقه على هذا الأساس: طهارة، حيض، جنائز، زكاة، صيام حج جهاد معيشة نكاح عقيقة، كان كتاب اسمه كتاب العقيقة، الطلاق العتق والتدبير الصيد الذباحة الأطعمة الأشربة الغناء النرد والشطرنج، ما كان عنده شيء اسمه مكاسب محرمة، فيحطوا ماذا؟ الغناء والنرد والشطرنج والزي والتجمل، مع أن هذه كلها الآن تعتبر ضمن مكاسب الزي والتجمل، ما عندنا باب زي التجمل نحن الآن، عندنا غناء ونرد وشطرنج يعلوها في ضمن المكاسب المحرمة، عند الدواجن والوصايا والمواريث والحدود والديات والشهادات والقضاء والأحكام، وبعدين آخر شيء الأيمان والنذور. نعم دواجن الحيوانات بلي. هذا الكتاب له ميزة، شو هي ميزة هذا الكتاب وميزات هذا الكتاب؟ واحد، هذا أهم ميزة للكتاب، تميزه عن كتاب الصدوق وكتابي الشيخ الطوسي، أن كتاب الشيخ الكليني يذكر فيه السند ماذا؟ كاملا، لا يحيله. شوف العلماء، إذا نحن نقارن ما بين مثل الشيخ الكليني والشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق الله يرحمه عندما كتب كتاب من لا يحضره الفقيه، بس يصير الوقت خبروني بس أحسن من إنسان، ها؟ خلاص. فإذا هدد بقى، فإذا هذا الكتاب، هذا الكتاب كان طرق لكتابة الأحاديث طريقتان، الطريقة الأولى أنه أنا إذا أردت أن أذكر سندي إلى الصادق، سندي إلى الصادق، أنا بالنتيجة أنقل رواية عن الإمام الصادق، وأنا لم أسمع الصادق، فلابد أن أذكر ماذا؟ أن أذكر السند إلى الإمام الصادق. ذكر السند لإمام الصادق له طريقتان، إما أنه كل مورد أروي عن الصادق ماذا أفعل؟ أذكر لك السند كاملا، كل ما أروي رواية ماذا أفعل؟ أذكر السند كاملا. في طريقة أخرى، شو سوي؟ ما أنا عندي كتاب الحسن بن محبوب اللي هو بيروي عن مين؟ يروي عن شخص ثم يروي عن الصادق، أو عندي كتاب مثلا عندي كتاب زرارة، عندي كتاب حريص في الصلاة، عندي كتاب محمد بن مسلم، عندي نوادر محمد بن مسلم، عندي أي كتاب من هذه الكتب، شو بسوي أنا؟ بقول هكذا في أول كتاب، حسن بن محبوب عن فلان عن أبي حمزة الثمالي قال الصادق، وبذكر الرواية. طب سندي إلى أبي حمزة الثمالي من أين؟ أنا لم ألقى الحسن بن محبوب، سندي إلى الحسن بن محبوب ما هو؟ فأجعل لك شو؟ مشيخة، أجعل لك في خاتمة الكتاب أو في أوله ماذا؟ أجعل لك مشيخة. شيء المشيخة؟ أذكر فيها طرقي إلى أرباب الرواة، أذكر فيها كتبي إلى أصحاب الكتب، فأنا من مضطر كل ما أكتب حديث أذكر لك ماذا؟ استند بكتاب الحسن بن محبوب، كم حديث أريد أن أختاره أنا؟ أريد أن أنقل عن الكتاب الحسن بن محبوب 150 حديث، بعضها وين؟ في الطهارة، بعضها في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصوم، مشاكل ذلك. أنا في كل هالموارد ماذا أكتب؟ الحسن بن محبوب. ثم إذا أردت أن تعرف سندي إلى حسن بن محبوب، لابد لك أن ترجع إلى المشيخة. هاي طريقة أبو جعفر الطوسي، وهي الطريقة التي اتبعها الصدوق، لكن مع فرق يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما الشيخ الكليني في كتابه ما عنده مشيخة، شيخ الكليني ما عنده مشيخة، عنده ماذا؟ يذكر لك السند كاملا. وإن كان يمكن لك أنت بشوية دقة وتتبع، ماذا تفعل؟ تستعمل مشيخة الكليني، تخترع ماذا؟ كتاب اسمه مشيخة الكليني فعلا، بس بدها شوية دقة هذه المسألة فعلا، بس يمكن لك أن تصنع مشيخة للكليني كما صنع الشيخ الكليني مشيخة، تصنع لك مشيخة أنت للكليني. أي أسلوب أفضل؟ الأريح للبصر ذاك الكليني، لكن العلمي أكثر لعله طريقة، لأنه بس تعرف الكتاب لنقل عنه الحديث يمكن لك أن تعوض السند، هذه بحث له علاقة بتعويض السند. على كل حال يعني الأكثر فائدة لنا يتبع مثل طريقة الصدوق والطوسي، لأنه فينا نعوض الأسانيد بحث تعويض السند، طريقة الكليني ما فيك تعوض سند. مثلا أعطيك مثال، مثلا إذا أنت بتقول مثلا رواية كتاب الحسن بن محبوب، طب روى عن حسن بن محبوب سهل بن زياد، سهل بن زياد عنده كتاب اسمه كتاب النوادر، الحسن بن محبوب عنده كتاب، طب عندما ينقل الكليني السند، طب نقل الخبر من كتاب سهل بن زياد أو من كتاب الحسن بن محبوب؟ تعرف؟ ما فيك تعرف، لكن بس تقرأ الطوسي يكتب أول السند الحسن بن محبوب، ماذا تعرف؟ من أين نقله؟ من كتاب الحسن بن محبوب. فإذا كان للشيخ الطوسي سند آخر لكتاب الحسن بن محبوب، سند معتبر وسند غير معتبر، فيك شو تسوي؟ تبدل السند غير المعتبر بالسند ماذا؟ المعتبر، لأنه عم ينقل عن كتاب مين؟ لحسن بن محبوب، بخلاف سورة ما لو ذكر ماذا السند كامل. لأرجح للبصرة طريقة الكولين، لكن تلك الطريقة لها ميزة، ميزة أنك تعرف الرواية من أي كتاب استخرجت فعلا. على كل حال هذا الكتاب قد بني على منهجية منضبطة، فقلما تجد فيه رواية فقهية شاذة أو مخالفة للضرورة. كثير مدقق في نقل الروايات وانتقاء رواياته. هذا الكتاب وإن كان كتابا حديثيا إلا أن هناك جملة من تدخلات المؤلف، المؤلف يتدخل بعض الأحيان وبيعطي رأيه، أو مثلا يستدل بالإجماع في بعض الأحيان، يكون في مطلب معين يستدل عليه بالإجماع. ما نريد التأكيد عليه أن هذا الكتاب أقلها بنظري ليس كتاب رواية، بل رواية، بل ليس مجرد رواية، بل ما عليه العمل، فهو يعبر عن رأي فقهي ورأي علمي موجود عند مين؟ عند الشيخ الكوليني رحمة الله تعالى عليه فعلا. طبعا الكوليني أيضا إحدى الأمور اللي ذكرها، هي كانت إحدى الأمور اللي بتعمل مشكلة عند الأصحاب كثيرا، هي مسألة تعارض الأخبار. قديما كان دائما هذه مشكلة واقع عندهم، واتفاقا في هذه الأيام عادت وأحيت هذه المسألة بكثرة، تعارض الأخبار. هذا أسباب تعارض الأخبار، لماذا الأخبار تتعارض وكثرة تعارض الأخبار. شيخ الكوليني الله يرحمه تعرض لهذه المسألة في كتابه، وبين أنه إذا تعارض الأخبار ماذا نفعل، فاتكل على روايتي بأي ما خذت من باب التسليم لنا وسعه فعلا. هذا تمام الكلام بالنسبة لكتاب الكوليني، سنستعجل شوية إحنا أكثر. بعد ذلك نذكر كتاب الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق هو كما في رجال النجاشي هو محمد بن علي بن بابويه، علي بن الحسين بن بابويه، ومدفون هنا نضيع على الوقت، هنا مدفون بأول تشار مردون، على كل حال مدفون هناك مسجد لونه شو يسموه منزل عابدين كأنه إيه بالي، هناك مدفون، هناك اللي بيحب يزوره إن شاء الله تعالى، مدفون علي بن بابويه اللي هو يعتبر من كبار القوم وكبار الطائفة. هذا ما إجا ولد، فبعث رسالة إلى بعض السفراء إمام المهدي لكي يدعو له الإمام أن يأتيه، ما أن يأتيه ولد فعلا. فالله سبحانه فبعث له، فبعث ردت له الرسالة، وقد قيل له بأنه هذه المرأة لن يأتيها ولد، فيرزقك الله امرأة نوبية. الله النوبية يعني الشمال، بتكون من جهة الشمال يعني، وتأتيك منها ماذا ديلمية، عفوا من نوبية ديلمية من جهة الشمال، شمال إيران، ويرزقك الله منها بولدين، واحد منهم مين كان؟ محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أبو جعفر نزيل الري، كان ذهب إلى الري، سكن فترة في الري، وقبره هناك، شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة 55 و300. أدي كان عمره يعني، إذا هو صار عمره 40 سنة أو شيء مشاكل ذلك يعني، أكثر من 40، عمره 50 سنة أو شيء يعني. ووجه الطائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة 55، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، كان صغير السن منه كبير جدا، وكانت الطائفة ماذا تسمع منه الأحاديث، مات رضي الله عنه بالرأي. أبو جعفر الطوسي يقول عنه جليل القدر حفظة، بصير بالفقه والأخبار والرجال، معروف عنه أنه كان حافظ عظيم هذا الرجل عنده. أيضا من الروايات جليل العبارات، جليل القدر كان جليلا حافظا للأحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار، لم يرى في القميين مثله في حفظه وكثرته علمه فعلا. كتب الشيخ الصدوق كثيرة جدا فعلا في المقام. الشيخ الصدوق الله يرحمه بيقول لك أنه أنا في تأليفاتي على قسمين، هو صرح بذلك، أنه أنا عندي مؤلفاتي على قسمين، مؤلفات أسميها مصنفات، وعندي ماذا الكتب مصنفات، يعني والله مثلا أنا في عنوان معين أحب أن أكتب عنه، أريد أن أكتب كل الروايات لرواية عن الرضا عليه السلام، فأكتب كتاب اسمه ماذا عيون أخبار الرضا، بغض النظر أن أنا أؤمن بصدور كل الروايات أو لا. مثلا إجا عبالي أكتب كتاب يذكر فيه كل علل الشرائع، كل فيه تعليلات للأحكام، كل رواية فيها تعليل لحكم أو لقضية أو لواقعة، لماذا سميت قمقم، عشر سؤال. فإذا كان في رواية تذكر ذلك أكتب كتاب اسمه ماذا؟ علل الشرائع. أنا جاي عبالي أكتب كتاب يجمع كل الروايات المتعلقة بمسألة ثواب الأعمال اللي فيها ثواب أو عليها عقاب، فأكتب كتاب اسمه ماذا؟ ثواب الأعمال وعقابها. عندي فكرة أن أكتب كتاب جمعت فيها الأعداد، باب الواحد، باب الاثنين، باب الثلاثة، باب الأربعة، باب الخمسة، باب العشرة، باب السبعين، باب الأربعمائة، فأكتب كتاب اسمه ماذا؟ الخصال. هيدا بسميها هو المصنفات، يعني كل ما وصلني من رواية أجعله في الكتاب بغض النظر عن إيماني بصحة ما ورد في الكتاب أو لم أؤمن به. لكن عندي صنف آخر من الكتب، ما هي؟ التي لا أجمع فيها إلا الكتب التي عليها العمل، اللي هو ماذا؟ والله يحضره الفقيه، أو كتاب الهداية، أو كتاب المقنع للشيخ الصدوق. شيخ الصدوق عنده سنخين من الكتب، عنده سنخ المصنفات وعنده سنخ ماذا؟ سنخ الكتب التي عليها العمل. طبعا كل هذه الكتب هي كتب حديث مع فوارق بينها بالبسط والاختصار. نحن حنتكلم على كتاب والله يحضره الفقيه. أملوا معي بس هذه المسألة فعلا. شكرا، الحمد لله على كل حال. أملوا معي هذه المسألة. كتاب من لا يحضره الفقير، صدوق شخص معروف جدا، شخصية معروفة مرموقة، محدث ضخم، كان عنده كتب بالأحاديث تعرف بالمئات، كتب الأحاديثية. والعلماء بس يكون عندهم كتب أحاديثية كثيرة، ما أنه مضطر كل ما بدي أكتب كتاب أذكر لك السند كاملة، صعبة يا أخي. ماذا أكتب كتاب؟ اسمه كتاب الفهارس. اسمه كتاب يكون ماذا؟ فهارس. شو كتاب الفهارس؟ كتاب الفهارس عبارة عن كتاب أذكر فيها مشايخ ومن أين نقلت الكتب. هيدي الكتب الشيعة اللي أنقل عنها أنا، أكتب كتاب اسمه كتاب المشيخة أو كتاب الفهارس أو كتاب له علاقة بأسانيدي إلى مين؟ إلى الكتب المعروفة أو الأصول المعروفة. بكتب كتاب مستقل، عندي مجلد خاص اسمه ماذا؟ كتاب الفهارس. هذا كتاب الفهارس هو كتابي، وهذا كتاب ينتشر بين الناس، والناس اللي أراد أن تتعرف على طرقي في الكتب عنده كتاب خاص. كل واحد بده يعرف أسانيدي فلينظر إلى هذا الكتاب الموجود عندي. بيجي الشيخ الصدوق في كتبه ماذا يفعل كثير من الأحيان؟ يذكر فقط ماذا؟ عندما كتب الفقيه كان من نيته هكذا فقط، ما عنده إلا نية واحدة، أن يذكر فقط اسم الراوي، يذكر فقط اسم الراوي الذي أخذ منه الحديث، ثم يحيل الناس إلى ماذا؟ إلى كتاب، إلى فهارسه، إلى ما ذكر فيه أسانيده إلى الكتب. فكتب كتاب الفقيه كاملا، هو كتاب فقهي بحسب الظاهر، وأن كان في أحاديث خارجة عن الفقه، فكتب كتاب من لا يحضره الفقيه كاملا، وثم ماذا؟ وختم البحث وقال بدو أي واحد سند ماذا يفعل؟ في عندي كتاب آخر أنا اسمه كتاب الفهارس ارجعوا له. بس من نعم الله علينا أنه في أحد نكذه للشيخ الصدوق، وماذا قال له؟ اكتب المشيخة في ضمن الفقيه، يعني اجعل اذكر مشيخة خاصة بمين؟ بمن لا يحضره الفقيه، لأنه أصلا كتاب الفهارس مو موجود عندنا من الصدوق. لولا أن الصدوق كتب كتاب مشيخة خاص بالفقيه لكانت الآن كل روايات الفقيه روايات ماذا؟ مرسلة. لكن الحمد لله الشيخ الصدوق بدأ له ماذا يفعل؟ أن يكتب أسانيده إلى الكتب. فوش سوى؟ مسك كتاب الفقيه قدامه وصار ماذا يفعل؟ يفتح صفحة فيقرأ أنه من أول واحد ورد اسمه يذكر له طريق، بتاني واحد ذكر اسمه يذكر طريق. لذلك إذا بتشوفوا أنتوا الآن كتاب المشيخة مش مرتب بالأبجدية، مرتب باللحاظ ماذا؟ باللحاظ متى بدأ ذكره أول مرة ذكر. لذلك في بعض الرواة في كتاب المشيخة للصدوق لم يذكر لهم ماذا؟ سند. ليه؟ لأنه قد يكون ماذا؟ زغى عنه البصر، فاته للشيخ الصدوق. قد يذكر لواحد ماذا سند مرتين في موضعين، قد لراوي واحد يذكر لنسي أنه ماذا؟ أن ذكره سابقا فيذكره مرة أخرى فعلا. بس كتاب المشيخة الصدوق ما كان من نيته يكتب، لم يكن. لذلك إذا تقرأ مقدمة الفقيه ما عنده نية يكتب ماذا مشيخة، بيقول فهارس أسانيدي معروفة، مش واحد بيت بيكتب أسانيد العالم. إن أسانيدي ماذا؟ معروفة، الكتب موجودة، بدكم أسانيدي روحوا شوفوا كتبي، فهارسي موجودة. لكن الحمد لله بعد ذلك نوى أن يكتب مشيخة خاصة للفقيه، فصرنا نحن طريقته. وكل ما كان فيه عن محمد بن مسلم فقد رويته، كي كل ما كان فيه عن حديث ما كتبته بهذا الطريق وما شاكل ذلك، فجعل للفقيه ماذا؟ مشيخة خاصة، والآن مطبوعة في ضمن من لا يحضره الفقيه. وعلى كل حال من لا يحضره الفقيه كتاب مميز جدا، لكن مشكلته أنه لم يحقق إلى الآن تحقيق متين. يعني أنت بتشوفوا الكافي مثلا، حقق طبع دار الحديث 15 مجلد، تحقيق متين إنصافا جيد جدا يعني في مقارنة النسخ وضبط النص ومشاكل ذلك. لكن كتاب من لا يحضره الفقيه أقل اهتماما، لذلك أصلا إلى الآن ما أحد اشتغل على الكتاب شغل جدي. أقل لم أرى نسخة مطبوعة، لا أقل للكتاب نسخة مطبوعة بطبعة جديدة تحقق وتنقح كما يجب ومشاكل ذلك. ليش؟ لأن كتاب في نقطة كثير مهمة بالفقيه، أنه بذكر الرواية وقد يذكر تعليقا له على الرواية من دون أن تعرف أن وين هو كلام الرواية وأين هو تعليق نفس الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه. هو بدون تحقيق، بدون مقارنة بالنسخ، بدون مقارنة مع الأحاديث في الكتب الأخرى ومشاكل ذلك فعلا. على كل حال كتاب من لا يحضره الفقيه لا يخلو، قلنا، من أخبار غير ليست روايات، من قبيل خبر رد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام. من مميزات هذا الكتاب بأن هذا الكتاب قال هكذا، بيقول هكذا العبارة، هي عبارة الصدوق، يقول: فذاكرني بكتاب صنفه محمد بن زكريا المتطبب، واحد طبيب، وترجمه بكتاب من لا يحضره الطبيب. في واحد أنه كل واحد ما عنده طبيب تنسوي نعطيه كتاب تأخذ منه ماذا؟ الوصفات، نعطيه وصفات. وذكر أنه شاف في معناه وسألني أن أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام موفيا على جميع ما صنفت في معناه، وأترجمه بكتاب من لا يحضره الفقيه ليكون مرجعه وعليه معتمده وبه أخذه، ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل به مودعه. هذا مع نسخه لأكثر ما صحبني مصنفاتي. شوفوا عم بيحكي أنه كان الكتاب كان عنده وقتها، يعني وقت ما كتب الفقيه كان كتاب كان عنده سابقة، كان عنده 245 كتاب شيخ صدوق. واحد ما عنده شغل ثاني، عنده شغله فقط ماذا؟ الحديث، ما عنده شيء آخر. وصنفت له هذا الكتاب بحسب الأسانيد لألا تكثر طرقه وأن كثر فوائده، فوائد الأسانيد ما ذكرت كله أنا، ولأن الأسانيد معروفة في المقام. يقول: ولم أقصد فيه قصد المصنفين، شفتم عم بتكلم عن المصنفات، في إيراد جميع ما رووه، ما رويت كل الروايات، أنا فقط ماذا؟ قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين الله ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. ثم يعدد جملة من الكتب التي رواها عليها فعلا، التي اعتمد عليها، ويبين أنه ماذا؟ يبين أنه أسانيده معروفة في الكتب المشهورة. لذلك لم تكن من نيته ذكر أسانيد الأخبار أصلا، وقد أحال إلى الفهارس في ذلك، لكنه لسبب لا نعلمه قد عدل عن ذلك، فجعل المشيخة التي كتبت بعد الانتهاء من الكتاب، ولذا كانت مرتبة في الغالب على أساس ترتيب الأسماء الرواة في الكتاب. وقد يفوته ذكر بعضهم، مش لقد لا يفوته، وقد يفوته ذكر بعضهم، وقد يتكرر ذكر آخر. هذا حاصل الكلام في كتاب من لا يحضره الفقيه فعلا. أتصور الناس بس نوقف. الحمد لله رب العالمين.